بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فأما القياس فهو الرابع من الأدلة الشرعية، فهو في اللغة بمعنى التقدير نحو خذ الثوبة، وبمعنى التشبيه نحو قوله يقاس المرء بالمرء. وأما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم، كقياس الأرض على البر في الربا في العلة الجامعة بينهما، وهي الاقتياس والادخار والقوس عند المالكية، فكونه مطعوما عند الشافعية. وهو أي القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة وهو القسم الأول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف ولو
تخلف عند كم البسنج فلو الخطوة الخطوة
فلو تخلف عنها لم يلزم منه محال، فما هو شأن العلل الشرعية؟ وليس المراد الإيجاب العقلي بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأثير بجامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأثير. وقد اختلف في هذا النوع، فمنهم من جعل الدلالة فيها على الحكم قياسية، ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم. والقسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة، فهو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر، فهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم أي مقتضية له، كما في القسم الأول. فهذا النوع غالب أنواع الأقيسة، فهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة جوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع، ويجوز أن يتخلف. فهذا النوع أضعف من الأول، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليس ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم، وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه، بجامع أنه مال نام. ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال أبو حنيفة. والقسم الثالث من أقسام القياس قياس الشبه، فهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأجسدهما شبها كالعبد المقتول، فإنه متردد في الطمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، فهو مال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف، وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته فيلحق به، وتضمن قيمته وإن زادت على دية الحر. فهذا النوع أضعف من الذي قبله، ولذلك الصيف في قوله ولا يصار إليه مع الإمكان ما قبله، والله أعلم. وأركان قياس أربعة: الفرع
القياس يقول أنه من الأدلة الأربعة أي الأدلة الأصولية التي تبنى عليها الأحكام الأربعة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولما كان من الأدلة التي تبنى أو من الأصول التي تبنى عليها الأحكام، الجمهور على العمل بها، ونازع فيها ابن حزم، قال إن هذا تشريع من الذي يقوم بالقياس، وأشرع الله سبحانه يقول ما تركنا بكذب شيء وما كان ربك نسيه. فأنت تبغى تقيس الرز على البر، ربنا ماذا ترى الرز؟ يوافق في القياس اللي يسمونه في معنى الأصل أو القياس الجلي. والقياس الذي في معنى الأصل هو الإلحاق بنفي الفاعل، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم من أعرف شقصا له في عبده أثق عليه، قوم لشركائه حصتهم وأثق عليه.
فالنفس يقول من أعتق شخص الله في عبده ومن أعتق شخص الله في أمته. فالجمهور على أن هذا إلحاق بنفي الفارق. إيش الفارق؟ نفي الفرق والذكورة والإيش والإنس. ولذا ألحقوا العبد بالأمة في توصيف الحد، فعليهن نصف نصف ما على المحصنات، قالوا كذلك العبد إذا زنى لا يرجع ولو كان متزوج، لأنه من جهة من جهة الحاق بالأمة ومن جهة أن الرزق يمنعه من الإحصان، لأن الرزق وصف يعني يجعله غير مستشرف إلى مروءة وإنسانية وكذا على ما عدلوا. إذن الجمهور ألحقوا العبد بالأمة بنفي فارق الذكورة بينه وبينها، وألحق الأمة بالعبد في العبد بنفي فارق الأنوثة بينها وإيش وبينها. وكذلك ما يسمونه القياس الأولوي. القياس الأولوي هو اللي ذكره في الأخير هناك، تحريم الضرب من تحريم الإيش التأثير. إذا حرم الله سبحانه وتعالى التأثير من باب أولى يكون الضرب محرم. وذكروا في الأولوي في قول سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة، يعني ومن يعمل مثقال ذرتين، من يعمل مثقال درهم وقية وقنطار، يبقى من باب أولى. وكذلك الحاق بنفي الفارق في المساوي، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون وما أكل، ولكن أكل غيره، ما أكل غيره، لكن رمى في البحر ولا في تدريس. إذا ألحق الرقم لليتيم وإحراسه وإطعامه للغير بمن يأكل بنفي فارق الأكل من الإطلاق، بجامع أن الكل قد يعم على الإيش على اليتيم. فداود بن علي الظاهري لا يعارض في هذا النوع من الإيش من القياس، ويقول به لأنه كما قال الشافعي هو قياس في معنى الأصل، كأن الأصل يقول الذين يتلفون أموال اليتامى بأي نوع من أنواع الإتلاف، ولكن أبرز الإتلاف بنوع الأكل خاصة لأنه أكثر ما يكون عندنا. إذن القياس القياس ثابت. ومن ناحية أخرى إثبات القياس على من ينكره، أنتم في الملحق الموجود في مذكرة الأصول وهو الدرس اللي كان ألقاه الشيخ الله يغفر له في المسجد، ومن أبرز أنواع الحاق القياس العمل بالقياس النص القرآني الكريم لما نذكر قصة الموضوع فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار ما هو؟ الاعتبار والقياس من باب واحد وهو التقدير. يقول أعتبر الحنطة بالإيش بالصاع كم تطلع، قام يقول أعيرها أو عبرها، واعتبروا من العبور تكون هنا في شط النهر وهنا في شط النهر فتعبر وتأتي إلى هنا. إذن العبور فيه انتقال، والاعتبار بقصص الماضين وما حل بهم أن تقف على شاطئهم وتنظر ماذا فعلوا وماذا حل بهم فتكف عن ذات الفعل، تنتقل من صورة هؤلاء الذين جاءك خبرهم وما فعلوا وما وقع بهم، وتنقل العظة والعبرة من حالتهم إلى حالتك أنت، وتتأملوا في أنفسكم حتى لا تكونوا مثلهم. إذن الاعتبار انتقال، والانتقال بإيش؟ أن تعاير حالة هؤلاء إلى حالة هؤلاء، والقياس هو ذلك. ألحقت هذا بذلك. والقياس المفروض أو الشرعي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن. لما سئل صلى الله عليه وسلم أو سأله عمر جاء وقال ألك خشي قال قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مدنت ماذا عليك؟ قال أشعر قال قتلت. وبهنا انحل هذا السياق عن أي شيء، تقدير الصائم في نهار رمضان مثل المتمضمض في نهار رمضان. المتمضمض لا شيء عليه والمقبل لا شيء عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بقضية قياسية أفرح من هذا في الموضوع. المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تحج عن أمها أتجزئها؟ قال أرأيتي، يعني انظري وتأملي، لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها؟ بلى، دين الله حقوق الوفاء. أتاها صلى الله عليه وسلم بقضية مسلمة عندها تعرفها، وقاس المجهول عندها وهو إسقاط الحج عن أمها بالمعلوم الذي هي تؤمن به. أرأيت لو عليها دين سدتين؟ نعم. فإذن الحج دين في ذمة أمك كالدين للإنسان، فإذا حججت عن أمك ينفعها كما لو سددت الدين عنها ينفعها. فالأحاديث أو النصوص في هذا، إذن القياس ثابت وهو أصل من أصول الإيش الفقه، والأصل الرابع كما أشار المؤلف رحمه الله. يأتي تعريف القياس، الأصل فيه إيش؟ المقياس جسم قصه بالذراع أو المماثلة، فلان المقاس بفلان، هذا نفس القياس، لكن هذا قياس حس وهذا قياس معنوي. أما اصطلاحا فهو إيش؟
رد الفرع إلى الأصل.
يقول رد الفرع إلى الأصل أو إلحاق فرع مجهول بأصل إيش معلوم، رد الفرع إلى الأصل أو حمل الفرع على الأصل، كل ذلك إيش معنى واحد. مش هو الفرع، مش هو الأصل. الأصل هو موضوع النص، الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، البر بالبر مثلا بمثلا يدا بيد، هذا أصل منصوص عليه ولا لا؟ هنا وجدنا الزرع، وجدنا الأرز، لن نذكر في الحديث، الحديث في ستة أشياء. فحينما نلحق الأرز أو الزرع بالحنطة وبالعيش وبالتمر أو بالشعير، يبقى الزرع والأرز فرع عن ذاك الأصل العيش المنصوص عليه. كيف نلحقه بأي شيء؟ بالاسم؟ لا. بالجنس؟ لا، مختلفة. هنشكله ايش؟ باللون؟ بالشكل؟ لا. الاسم، الشكل، اللون، كلها اوصاف فردية. كون الرز ابيض ولا احمر؟ ما مؤثر اللون، ليش رز كيف
تقول الفكر في بحث الله او الاسئلة التي كانت على السيرة؟
الوصف عندهم المترتب عليه الحكم يقسمه الى اولا الى قسمين، وصف فردي وصف منافي. الفرد الذي لا ينبني عليه حكم، جاء رجل اعرابي يضرب صدره وينتف شعره، وبيده ما كانش اعرابي ولا يضرب صدره ولا ينتف شعره، حضري هادئ ساكن وجاء. اذا كون اعرابي يكون مضعف، امور فرديه ما يترتب على حكم. جاء رجل طويل فأكد، رجل قصير قد أكل القصة مولقة في الحكم، يتساوون فيها. لكن ننظر بما ألحق الأرز بالبر، قالوا بعلة بوصف، بلاش علم، وصف. العلة والوصف شيء واحد. ما هو الوصف الذي القاسم المشترك في الحساب في توحيد المقامات؟ ما هو القاسم المشترك الذي يشترك بين هذه المقامات حتى نأتي بعامل مشترك قبل قسم على الجميع؟ نظرنا اللون؟ لا، هذا يختلف. الثقل والكفة؟ لا، يختلف. وجدنا طيب هذا فاكهة؟ لا، حب. طيب حب تفكه به ولا يقود؟ لا، قود. طيب الرز قود؟ البر قود؟ طيب الرز كمان قود. طيب البر بالعدد ولا بالوزن؟ لا، بالكيس. كمان الرز بالكيس، اذا انتظرناه بالكيس. البر خضروات في وقتها ولا يدخر؟ لا، ولا يدخر. طب الرز ايضا كمان يدخر. اذا اتفق الارز مع البر في كونه مكيلة، في كونه قوتة، في كونه مدخر. كلمة قوت يعني يمكن أن يتقوى به الإنسان ويتقوى ويستغني به عن غيره. الفاكهة ماذا قوت الإنسان؟ ماء يستغني فيه. الله حينما ينظر العلماء في هذه الأوصاف المشتركة بين الأصل المنصوص عليه وبين الشيء الجديد اللي طلع لنا ما كناش نعرفه من أول، إيه من رزمة الجنود؟ قال هذه حرمت هذا، طب هذا زي في فبعض الناس قال هذا مطعوم هذا مطعوم، إذا كل مطعوم يلحق بالبر، لكن قال لا مو بس مطعوم فقط، يجب أن يكون نوع من الطعم خاص يصمت في البطن، أن يكون مطعوما قوتا. هي مطعوما قوتا يدخر ولا ما يدخرش، يصلح للدخار أو لا يصلح، لأن غير ما يصلح للدخار ما نقدر نحتفظ به ونأدي زكاته ولا، أو ما يكونش يعني أصل من الأصول، يمكن نستغنى عنه. الربويات إنما جاءت بتلك الأصول لأنها ضروريات الحياة، لما كانت ضروريات الحياة حافظ الشرع عليها من التزود ومن التلاعب حتى تبقى الحياة للناس. إذا هناك من اعتبر كل الأوصاف التي يمكن أن تكون مشتركة، بدأ بالكيف ثم القول ثم الادخار. هناك من اكتفى بوصف واحد الكيف فقط مثل الحنابلة، كل مكيلين لا يجوز الربا فيهم حتى قال التراب والأشناب. ليش؟ هذا مكيل وهذا مكيل. أو نقول مثلا التمر البر الشعير الزبيب الملح، وش العناصر اللي جمعتها؟ بعضهم يقول الكيف، أنا أقول لا الطعم، أنا أقول الخوت والادخار، كلها متفقة فيما عدا الملح. قالوا الملح تابع لإصلاحها، فالملح بذاته ليس أصل، إنما هو تابع للبر وللشعير وإصلاحها في الخبز. إذن التمر الزبيب البر الشعير ومعه الملح، الأوصاف العامة القوت للدخار ليش الكيل. فبعض مكتفى بالكيل فقط، الكيل موجود في الجميع، كل ما كيلين فهم ربوية. لا إله إلا الله. وبعضهم ذات لا كلها مطعومة حتى الملح مطعوم، فقال كل مطعوم لا يجوز فيه ايش الربا من جنسي. وإذا الشافعي قال إذا بيع تفاح بتفاح لا يجوز فيه الربا، طب واحدة كبيرة واحدة صغيرة قال هذا بالعدل لا يجوز فيه التفاوت. حليب بحليب مطعوم مطعوم يجب يكون متساوي لعلة الطعم فقط. فهناك من أخذ بعلة الطعم فقط، وهناك من أخذ بعلة الكيل فقط، وهناك من جمع الأوصاف الثلاثة الكيل أو الوزن في المكيل أو الموزون والطعم والعيش والادخار. هذا النوع من الإلحاق ألحقوه بأي شيء؟ بالوصف. والعلة هنا مستنبطة ولا منصوصة؟ مستنبطة. وقد منصوصة مختلف فيه هذا الاختلاف، ولما كانت مستنبطة اختلفوا فيها بخلاف بعض العلل الأخرى التي تأتي منصوص عليها لا يختلفون فيها. إذن هذا النوع ما ينبغي لأحد أن يخالف فيه أو أن يعارض فيه.
وأما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل في علة تجمعهما في الحكم،
تجمعهما في الحكم. قد يكون هناك وصف واحد وشيء جديد وجب، والعلة التي من أجلها ومنصوص عليها وجدت في هذا الجديد، كإلحاق أي مشكلة بالعيش في الخمر، لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا بأن الخمر والعيش وما سمي الخمر إلا تخمير العقل. إذا ورسول الله قال كل مشكلة حرام، إذا نلحق به كل ما وجد فيه هذا الوصف نلحق به في هذا الوصف، سواء كانت العلة مستنبطة كما في القسم الأول أو كان منصوصا في هذا كله، وأيضا قياسهم بالعلة.
ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم، فقياس الأرجع على البر في الربا
العلة الجامعة بينهما وهي الاقتياس والادخار من قوة عند المالكية،
مو بس في الربا، في الربا وفي وجود الزكاة وفي الإجزاء في زكاة الفطر، لأنه قال صاع من بر صاع من تمر صاع من عقل صاع من شعير. وجدنا أيضا هذه المسميات في الربا هي المسميات في الإيش؟ في الإجزاء في زكاة الفطر. إذا لحقنا هناك أيضا شكلها، ويجزو أن يخرج الإنسان صاعا من أرز،
فكونه مطعوما عند الشافعية وهو انقياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
نعم، وسيأتي، احنا قلنا جبنا هذا المثال بإيش؟ ألحقوا الأرز بالبر بأي صغير، وجدوا الأوصاف اللي هي في الأصل المنصوص عليه موجودة بأحيانها في الإيش الأرز، ألحقوا. بدأ عاد إيش يقسم القياس ثلاثة أقسام من حيث الحاق الأصل الفرع بالإيش بالأرض، يشكوا بأي شيء.
فهو القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة وهو القسم الأول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال، كما هو شأن العلة الشرعية. وليس مراد الإيجاب العقلي بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، فذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأثير بجامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في العقل باعث الضرب مع تحريم التأثير، فقد اختلف في هذا النوع. فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية، ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم.
هذا أعتقد المؤلف يشير بهذا إلى القياس الأولي أو الإلحاق في معنى الأصل في نفي الفارق، لأن تشبيهه يدل على هذا الناحية، أن يكون الكلام في الأول بمعنى العلة إذا كان تكون العلة مؤثرة في الحكم، ثم هذا بعد أن تكون وهو أن تكون العلة مؤثرة في الحكم بإيش؟ ويستحيل العقل أمين
لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها،
لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها،
تخلف عنها لم يلزم منه محال،
ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال. هذا العبارة هي بشوش، لأنه ما دام العقل يحيل أن يتخلف الحكم عنه، كيف إذا لا تخلف عنها لم يلزم منه محال؟ شوف إذا كما علق عليها بشيء مثلا. المثال الأخير يعني هو يرجع إلى ما يراه الأصوليون بالقياس الأولوي، وهو يمثلون لا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له ولا تقل له ما أفن ولا تنهى، يبقى من يعمل أكثر من ذلك من باب أولى، ومن يؤذي الأبوين يكون عيش من باب أولى. أي نوع من الإذاء الآن؟ أعتقد أن الله تعالى هذا هو ليش اللي يمشي مع أقوال الأصوليين الآخرين.
الأول يعني
نقول
الأولوي،
هنا قصد أن لا عبارة هذا لا الحق بالعلة، لكن هنا الأولوي. ولا تقل له ما أفل، كلمة ولا تقل له ما أفل ما فيها علة، ما فيها علة، لكن يقول لك يقبح في العقل أن تخلف الحكم عن إيه؟ عن هذا الوصف. صحيح، العقل يستقلح بأن يضرب مع وجود إيش التأفيف، لكن مو من وصف يعني علة للحكم.
لا يكون.
نعم وقال لا تقل لهما أف، نكتب في يعني كونوا مثل هذا المثال في هذا الموضوع، يعني يدل على أنه القياس الأولي. هذا يظهر منه هي النهي عن التأثير، لأن أبوين تأذلنا من هذا، فإذا كان نهى وذلك مجلس نوزع في ذلك، لأنه ليس المنع من الضرب ولا تقل لهما أف على طريق الأولوية، ولكن بعموم الإيش الإدارة،
إذا جئنا لعموم الإدالة انتقلنا للعلة.
نقول نعم فإن علة التحريم سيكون لهم أو ليحرمها أو مدير الكفر على يتم وجه العلة.
فإذا انتقلنا إلى العلة. هذا قياس العلة وهو وجود الإيذاء في التأثير يوجد في الضرب وزياد أو يوجد الإيذاء في الضرب بقوة أكثر أو بنوعية أكثر من مجرد التأثير فيكون من باب أولى التحريم. ونراجع إلى القياس الأول.
فمنهم من جعل الدلالة فيها الحكم قياسية منهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم.
دلالة اللفظ ولا تأخذ لهما أفا يعني لا تؤذيهما. وإذا قال لا تؤذيهما أي أنواع الإيذاء حتى لا تغيب عنه حتى يعني لا تظهر المرض ولا أي شيء يؤذيهم دخلت في إيش تحت النص ولا تقل لهما أفا.
والقسم الثاني من أحكام القياس قياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم المقتضية له كما في القسم الأول. وهذا النوع غالب أنواع الأقيسة وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن يتخلف. فهذا النوع أضعف من الأول فإن العلة فيه دالة على الحكم وليس ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم. كذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجود الزكاة فيه بجامع أنه مال أنه نام ويجوز أنه أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال أبو حميد.
قياس الشبيه بالشبيه في الواقع أنها كون نقيس مال الصبي ومال الصغير على البالغ ونقول فيه الزكاة أو نرد نقول العلة في هذا إيه؟ العلة في الاثنين بأنه مال نامي. فإذا كان مال نامي في يد الكبير ومال نامي في يد الصغير وأوجبنا الزكاة في مال الكبير والمال النامي في يد الصغير شبيها بالمال النامي في يد الكبير إذا المال النامي في يد الصغير تجد فيه الزكاة للمال النامي في يد الكبير. هل النمو هو علة الزكاة؟ حتى نجعل مال الصغير شبيها بمال الكبير أو أن العلة قد تكون شيئا آخر. تكون هذا إخوان مال الكبير مال النامي أوجبنا فيه الزكاة. إذن الصغير مال الصغير هذا النامي نوجب فيه الزكاة كالكبير. ليش؟ لأن هذا شبيه. طيب هل العلة في الزكاة في المال هي المناء فقط؟ أبو حنيفة يقول لك لا ليست المناء. إذن علة النماء ليست موجبة للحكم قد تتخلف. وش العلة عند أبي حنيفة رحمه الله؟ قال النماء والتكليف. النماء وإيش؟ والتكليف. يقول الصبي ليس عليه تكليف وليس عليه زكاة في ماله. طيب والأولى إيش؟ قال الأولى هذا شيء ثاني. وماذا تفعل في هذا المال؟ قال لما يكبر على الوصي عليه أن يخبره بأن زكاة ماله من تاريخ كذا موجودة في ماله وعليه أن يبرئ ذمته ويخرجها وإلا تحمل إثمه لأنه أصبح مكلفا. وهنا عاد النقاش في ناحية فقهية ما ناحية أصولية. الخلاف الأول ناحية أصولية بين أبي حنيفة وبين الجمهور. الجمهور يقولون مال الصبي يزكى كمال الكبير. ليش؟ لعلة النماء. وعلة النماء موجودة فتشابه المالان. أبو حنيفة يقول لا النماء ليس علة مستقلة بالحكم معها شيء آخر. والعلة المركبة إذا فقدت منها جزءا لا تعمل. إيش العلة الثانية عندك؟ قال التكليف. وإذا ما صلى ما عليه شيء، وإذا ما صام ما عليه شيء، وكيف إذا ما زكى؟ إذا أخذ ماله يزكوا ماله وما عليه لا صيام ولا إيش ولا صلاة. ولكن الجمهور يقولون هل الزكاة حق في المال ولا في ذمة صاحبه؟ الزكاة
تتعلق بعين المال ولا تتعلق بذمة المتمول؟
عين المال، والمال مكلف حتى يأخذ منه.
المخاطب بالزكاة من؟
صاحب المال.
ما خطب المال والعلم العلم علم المال تحرر. ولذا الحنابلة يقولون الزكاة في حق الزكاة متعلقة بالمال ولها تعلق بالدنيا. معنى هذا لو أن الزكاة وجبت حال عليها الحول ووجب إخراجها فتلف المال، الذين يقولون الزكاة متعلقة بالمال يوجبون على شيء متعلقة بالمال وحده والمال ما عنده شيء، والذين يقولون متعلقة بالذمة يقولون الذمة شغلت حينما وجب إخراجها قبل أن يحول عليه الحول. الذمة شغلت بشيء ما شغلت بشيء، حال عليه الحول ولكن نقص عن النصاب عند نهاية الحول الذمة شغلت بشيء؟ لا، لأنه مشترك بين المال وبين إيش الذمة. فعند الحنابلة يقولون إذا وجب أو توفر شروط إخراج الزكاة وتأخر ولم يخرجها فتلك المال. جزء التعلق بالذمة يجعله مطالب بإيش؟ إذا أخرجها وتلفت هل في تقصير منه ولا بدون تقصير؟ إذا استحصد الحب وحصد وتأخر في تصفيته، طبعا الحب حينما ينعقد في صلبه وجب في الحب وله تعلق بالذمة، فإذا حرق الحب قبل أن يحصده ما استحصد يخليه حتى يستوي تمام ليس عليه شيء لأن المال راح. فإذا حصده وضمه في الجرين وصفاه عليه أن يخرج الزكاة حالا، فإذا أخذ الزكاة فهو المال وبرأت الذمة، فإذا تأخر حتى جاء السيل الشارد يبقى ذمة تتعلق بهذا ولا لا؟ إذن أبو حنيفة رحمه الله يقول العلة في زكاة مال كبير ليس النماء فقط حتى تشرق بها مال صغير، العلة مع ذلك التكليف والصغير لم يجر عليه خلاف. الجمهور قالوا من ناحية فقهية والاستدلال فقهي قالوا جاء الحديث في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا الصغير إذا لم يكن له مال يستحق من الزكاة ولا ما يستحق؟ ها؟ بوصف إيش؟ وصف الفقر. إذا ليش ما يدفع الزكاة بوصف الغنى؟ إذا الزكاة أول ما تتعلق بالمال والذمة مرتبطة بها للتنفيذ، فإذا فرط أو تأخر يكون هو السبب. وعلى هذا حيث أن المال فعلم أن الله قد استغنى عليه في أموالهم، وفي أموالهم حق محلوب. في أموالهم تشمل الغني والصغير والكبير، إذن الزكاة حق المال. وأبو حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، سواء كان الحصاد لكبير أو لصغير. فليش وصفت الجمهور في هذه؟ لأن الحق المخرج حق الأرض، حق ايش؟ حق الارض متعلق بالارض وبما انتجت، وهذا يستوي فيه الصغير والكبير. اذا المساله من جهه ابي حنيفه رحمه الله كناحيه اصوليه كون الزكاه متعلقه بالمال النامي او متعلقه بعين الارض او متعلقه بايش؟ بالتكليف مع ايش؟ مع المال. وهذا الذي اراده الجمهور. نعم؟ كلمه المال النامي الآن هذا لتقني وتسجل عليه ألف شريط ما زاد هذا الجرم فيه ولا لا، لكن تعرضه في البيع للسوق قابل لربح الخسارة. ولذا المال الذي أصله نامي فحبسه صاحبه عن النماء هو نامي بالقوة، ولكن إذا كان مالا نام قابل للزيادة والنقص واقتصده شخص
وليس لصاحبه يد عليه تصرفه، أصبح محجوز ليس نام بالنسبة لصاحبه، فلا زكاة عليه حتى يرجع. فعندهم المال النامي هو القابل للزيادة والنقص ولو بالقوة، مثل عندك 1000 ريال حطتها في الصندوق، 1000 ريال هذه ممكن أن يأخذها تاجر وتزيد أو تنقص تنمو بالربح، كونها في الصندوق هذا من فعلك أنت، أنت لسه جنب. زي ما يجي واحد مثل بنا ولا صانع ولا كذا يسجنه، تعطلت هو صانع عنده صنع أطلقه من السجن وراح يشتغل، إذا هو صانع في السجن بالقوة وخارج السجن بالفعل، هذا معنى مال النامي. أما المقتنى ليس للنماء، بيته بنيته لتسكن، مهما طال الزمن أو قصر البيت ما هو زي لبنة ولا نقص لبنة ولا داخل شيء، لكن إن أجرته صارت المنفعة نامية. عين البيت ليس ناميا ولكن الدخل الذي يأتي منه نامي، كل سنة يتجدد، فأصبح دخل من كسبك وأصبحت الأجرة هي النامية وليست عين الإيش، عين الدار. نعم.
القياس هو فرعين على عقل، وأنه إذا ما وجد نفس في هذه المسألة ما وجد نفس
يعني وهي
الزكاة على زكاة الحديث، يعني ما وجد نفس يبين أنه يجوز.
لا أوجد نصوص متعارضة كثيرة، لكن عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا، معنى الرسول في الأطفال أو الصغار أو الكبار. جاء هناك حديث عائشة اتجهوا بأموال الإيش اليتامى لا تأكلها الزكاة، هل موقوف على عائشة ولا موقوف على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فبعضهم قالوا موقوف على عائشة، لكن قول صحابي ما فيها معارض، لكن القاعدة العامة تؤخذ من أموالهم وترد على وفي أموالهم، وهذه يحتهم الشيخ والكبير.
القسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. القسم الثالث من أقسام القياس قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين الأصلين فيلحق بأكثرهما شبها، كالعبد المقصود فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي، بين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويباع.
يقول القياس قياس الشبه، فإن هناك فرع له أصل واحد فألحق به، فإذا وجد للفرع أصلان فالحكم بأي الأصل؟ قبل قضية العام جاء في قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، جاء في التيمم، التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة لليش والكفين، جاء السارق والسارقة فاقطعوا إيش أيديهم، هذه يد وهذه يد. هناك في الموضوع قيد بالمرفقين، هذا كتمهيد ليش موضوع العبد، وفي التيمم بالكفين، جاءت آية السرقة بقطع اليد خالية عن قيد الكفين أو قيد الإيش المرفقين، بأيهما نلحق؟ بأيدي الوضوء ولا بأيدي التيمم؟ ها؟ أو جاءت السنة وبينت أن القطع يكون من إيش؟ من الكفين، أو العكس، السنة بينت القطع من الكفين والوضوء بينت اليد إلى الإيش؟ إلى المرفقين، والتيمم جاء ضربة للوجه وضربة لليدين، أو فضرب بهما وجهه وإيش ويديه اللي وكفيه على رواية يديه. هل اليد في التيمم تلحق باليد في الوضوء وتلحق المبينة في كتاب الله، أو تلحق باليد في السرقة المبينة في السنة؟ أي مرأة اليد في التيمم أقرب لليد في الوضوء ولا أقرب لليد في الشركة؟ ولهذا الشافعي قال التيمم أن تمسح إلى المرفقين، لأنه اليد وإن كانت مطلقة في التيمم فهي مقيدة في الوضوء، والتيمم أقرب إلى الإيش؟ في الوضوء. هم يجيبون في المطلق المقيد، ولكن جئنا بها إيش؟ كتمهيد للشبه في العبد. يقول العبد إذا اعتدي عليه جزاء أو دية أعضاء العبد، دية نفس العبد. إذا أتلف إنسان يد إنسان اليد فيها نصف الدية، طيب قطع يد العبد يا نصف الدية ولا نصف القيمة؟ نرجع إلى الأصل، العبد من حيث هو إنسان مكلف يعبد ربه، مأمور منهي، وهذه كلها موجودة في ليش؟ في الحر. لكن المسكين من جانب آخر يورث، يباع، مشترى، يجعل وقف، هذه صفة إيش؟ الأموال. إذن هو من جانب التكليف يشبه الحر، ومن جانب القيمة الذاتية يشبه الإيش؟ المال. نأتي إلى الدية، القتل إتلاف. إذا أتلف إنسان فعل على إنسان ثوب ولا إناء ولا أي شيء عليه إيش؟ قيمة ما أتلف. فإذا جاء إنسان وأتلف العبد، لو أن إنسانا أتلف حرا، الحر ما يجب قيمة، ما يقوم. في واحد يسوى 10 جزاء، واحد يجلس أمير، واحد يجلس طبيب، واحد يجلس مكفح عاطل عن العمل، هم سواء؟ هم سواء. إذن القيمة ستأتي في المقابل والعوض. وجد في القوانين الوضعية إذا أن إنسان قتل إنسانا يحكم عليه بإيش؟ بتعويض ما فات على الورثة من منفعة لمن مورثهم. يعني واحد قتل طبيب، واحد قتل إيش؟ فراش. اللي قتل طبيب يدفع لورثته إيش؟ ما فاتهم من مكسب الطبيب، واللي قتل فراش يدفع لأهله إيش؟ ما فاتهم من مكسب إيش؟ الفراش وفراش بعيد. يعني هذا يدفع 1000 هذا يدفع 10، راحوا إليه القيمة. ولكن الشرع جعل للإنسان دية، ولن نفرق بين غني ولا فقير ولا بين مأمور ومأمور. إذا الحر له مقدار معين وهي الدية، بدون نظر إلى منافع المقتول ولا إلى شرفه ولا إلى نسبه وحسبه، للنفس من حيث هي، والنفس سواء. فهنا العبد نفس، وقتله إنسان، وقيمة الإنسان العادي هي كاملة 100. هذا العبد في قتله 100 مثل الحر؟ لا. أنا شريه 50؟ لا. أنا شريه 200؟ هناك يحصل نزاع عند بعض العلماء في القيمة إذا زادت عن الدية، هل يدفع القيمة ولو زادت عن الدية، ولا يدفعها ما لم تزد عن إيش؟ عن الدية. هذه بحث فقه من نشغل فيه. فقالوا إن العبد فيه شبه الحر بالتكليف، وفيه شبه المتاع بالنقل الملكية والتملك وغير ذلك. فإذا قتله إنسان، هل يعامل هذا العبد معاملة الحر بدفع الدية أيا كانت قيمة العبد؟ هل تكون 10 ريال؟ ولا ننظر إلى قيمته على قانون المعاوضة في الأموال المطلقة؟ وهنا عاد بأي قسمين يحكم؟ نعم بالماء. ليش؟ إيش غلبة الشبه فيه؟ أنا لما أشوف هذا وأشوف هذا وأشوف هذا، يقول والله هذول من بلد متقربين. لما يقول هذا قريب من بلد هذا، من بلد واحدة يعني كذلك أقول هذا وهذا من بلد واحدة وهذا من هذا البلد واحدة لأن الشبه ظاهر. لكن لما تقول هذا من بلد أخو هذا الشبه يكون بعيد. لما تقول أنا ألحقه بالمال ليش يجب أن يكون هناك تعليق هو شبهان متقابلان ونظيران. ما الذي جعلك تغلب جانب المال وتلحقه به؟ أي قوة المشابهة في العبد بالمال؟ نعم
ميز عن
ميز ويش تملك نعم هذا تابع للأرض الواقع كونه يشبه الحر في شيء واحد وهو ايش العبادات كونه مكلف وله اجران على فعله في العباد اذا ادى حق الله وحق السيد فله اجران على ذلك إذن في جانب واحد وهو الأمر والنهي والتكليف. لكن في جانب المال جميع أنواع الحركة المالية موجودة في الحركة إن كان في الشراء كالمال يقابله البيع كالمال الهبة كالمال الوقفية كالمال إذن نقل الملكية بأي حالة من الحالات موجودة فيه إذا ما ذكر إلا ليش المعاوضة في الإطلاق. إذا كان على هذه الحال يكون أقرب إلى ليش إلى المال لأنه شابه المال في جميع الأحوال يكون هنا ليش قوي شبهه بالمال فغلب جانب ليش المال فألحقناه به فإذا اعتدي عليه بأي نوع من أنواع الاعتداءات نظرنا إلى هذا الحكم في المال ما هو فإذا قطعت يده نظرنا كم نقصت قيمته بيده إذا حصل كذا كم نقصت قيمته بكذا وهكذا يكون الحكم ما على الخلاف الموجود ما لم يصل عوض العضو ديته في الحر فليأخذ ما ساوى بعد يقول غير من الغني إذا كان لو نقص يقف عند النقص فذلك إذا زاد له حق زيادة بعدين يقول لا يزيد على الأصل الذي هو الحر إذا كان قيمته تتجاوز دية الحر نعطيه الدية فقط وصحيح أنه حسب القيمة ولو كان زاد عن الإيش عن الحر.
هذا النوع أضعف من الذي قبله لذلك اختلف في قوله ولا يصار إليه ما إن كان ما قبله.
يقول قياس الشبه أضعف من إيش مما قبل اللي هو قياس العيش العلة هات هات يا رجال كمل بس أرسان القياس أصل يقاس عليه وفرع مقيس وعلة جامعة تقول هذه ما تقول هذه ما هو الأصل الذي يمكن أن يقاس عليه وما هو الفرع الذي يمكن أن نقيسه وما هي الواسطة والعلة والرابط الذي بها يلحق أصل ملحق به وفرع ملحق وواسطة به يلحق كملها فيه وفي بعض تركب شوية فيه
غارتان القياس أربعة الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل النقيس عليه
الحكم هذا في هذا الأصل نحن نحكم بالأصل في إيش في الحكم إذا على ما نشأ أصل وفرع وعلة والحكم لأنه سيأتي إذا اختلف الحكم لا يخص نعم
لكل واحد منهما شروط فمن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما الحكم
فمن شرط إيش
فمن شرط الفرع
أيوه.
أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم
احنا قلنا هناك الأرز الحقناه في البرج ايش بصفات مناسبة موجودة في الفرع مناسبة لأن لما نلحقه به يعني لو كان حليب ونلحقه ونقيسه على البرج الصفات الموجودة في البرج موجودة في الحليب ما تناسب لكن الصفات الموجودة في الأرز
مناسبة لما هو موجود في الإيش في البر فلا حال الحقه به. نعم. إما بأن تكون علة الفرع مناسبة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار.
لو جاء إنسان يحرم الخل على الخمر فمش الوصف المناسب في الخل حتى تلحقه بالخمر بل هذا حامل الحمد لله ما هي عزة الأصل. لكن لما يجي النبيذ العلة الموجودة في الفرع وهو النبيذ مناسبة للعلة الموجودة في الأصل اللي هو الإيش اللي هو الخمر بل هي عينها
أو في جنسها وقياس وجود اختصاص في الأطراف على اختصاص في النفس بجامع الجناية. فقد يقال أنه
جنس الجناية كيف وجبت العرف وأن أحط ذا النص وقفنا عليه فيها أن إيش و كافل.
فقد يقال أنه يستغنى عن هذا الشرط لقوله في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. فمن شرط الأصل أن يكون حكمها ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بأن يتفق.
هذه ناحية أنت تريد أن تلحق الرز بالبر في منع العيش المفاضلة والربويات. أولا يجب أن يكون البر هذا مما ثبت فيه حكم منع الربا فعلا. لكن تروح تبيس على التراث لعلة الكيل ما يفاكر بالنص هذا اجتهاد او استنباط او كذا او على راي من يقول فلا يفهم
الحديات فان لم يكن فان لم يكن
يطول فيها مثل
الاشكال
ايه وعلى القياس يعني ايه نحن
حضرنا الاباحه
اذا نقف على اسلام القياس